بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، كنا في الدروس الماضية بدأنا بمقدمات حول علم الفقه وتاريخ علم الفقه ومصطلحاته وما يتعلق بذلك، ثم دخلنا في شرح مقدمة الكتاب الذي نحن بصدده وهو نهاية التدريب، الكتاب الذي بين أيدينا، فأتينا على شرح مقدمته كلها والحمد لله. ونبدأ اليوم إن شاء الله بمتن هذا الكتاب المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعله في صحائف أعمالنا وموازين حسناتنا جميعا إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى، أرجو متابعة القراءة وضبط التشكيل خاصة لمن يريد أن يحفظ، يعني يستحسن منا جميعا أن نحفظ هذا الشعر، يلي عنده إمكان يحفظه، وكله بالأسبوع يعني عدد بسيط من الأبيات ممكن أن يحفظها بوقت قصير، ثم إذا كل يوم قرأها مرة واحدة تمكن معه، يعني بعد أسبوع 7 مرات يكون قرأ خلال أسبوع بتصير ماتي معه، إذا كل أسبوع في الأسبوع كل يوم قرأها مرة واحدة يكفي. فقدر الإمكان إذا أمكننا أن نحفظها بيكون جيد، وأقرأها كل باب أن نقرأه أقرأه كله، وانتبهوا إلى الضبط والتشكيل حتى ما يحفظ غلط، لأنه إذا الواحد حفظ غلط يبقى غلطا ما بيعرف يصلح معه إلا بصعوبة بالغة. لذلك ننتبه إلى الضبط والتشكيل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب الطهارة. لها مياه 7 وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر. لها مياه 7 وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر. نهر بفتح الهاء، وهذه لغة سليمة صحيحة ورد بها القرآن. شو الآية؟ لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. نعم. كذاك من عين وثلج وبرد. ثم المياه 4 أيضا تعد: إما يكون طاهرا مطهرا، إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا، أو غير بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقديري. أعيد البيت: أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا، أو غير بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقدير. رابعها: منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين، وهو أقل من قلتين أو بها تغيرا، مع كونه بالقلتين قدرا. والقلتان نصف 1000 قربا برطل بغداد الذي قد جربا، وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغيرا فطاهر ولم يكن مطهرا. نعود بالأبيات من أولها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. اعتاد العلماء رضي الله تعالى عنهم في تصنيف كتبهم أن يقسموها إلى أجزاء المعلومات فيها متشابهة، وهذه الأجزاء التي قسموها إليها أجزاء كبيرة وأجزاء أصغر وأصغر، حتى يسهلوا الدخول في العلم وفهم هذا العلم. والفقهاء على هذه الشاكلة قسموا الفقه إلى كتب وأبواب وفصول، وكل كتب الفقه كذلك تقسم الفقه كله إلى كتب، عدد من الكتب وعدد في كل كتاب عدد من الأبواب وفي كل باب عدد من الفصول. والمقصود بالكتاب، الكتاب هذا الكتاب، أي كتاب بين أيدينا يسمى كتابا. ليش سموه كتاب؟ قال نرجع لأصل المادة في اللغة، مادة الكاف والتاء والباء، ثلاث حروف هذول شو معناهم؟ الكتب باللغة هو الجمع، الكتب هو الجمع. وسمي الكتاب كتابا لأنه اجتمعت أوراقه، أوراقه كيف اجتمعت مع بعض البعض فسمي كتابا. أما في العلوم مثل علم الفقه مثلا سمي الكتاب كتابا، يعني الآن قال كتاب الطهارة، بدنا ندخل في كتاب الطهارة. سمي الكتاب كتابا لجمع مسائله وقضاياه، يجمع الأبواب الكبيرة التي تتعلق بالطهارة يجمعها إلى جانب بعضها البعض. ترى الآن مثلا باب المياه، ثم يأتيك بعد ذلك باب السواك، ثم يأتي باب الآنية، باب الوضوء، وهكذا. فهذا كله يسمى أبوابا. الكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الأبواب إلى جانب بعضها البعض. ليش؟ لأنه أصل مادة الكتب وهي الجمع، وهذا الكتاب يجمع هذه الأبواب إلى جانب بعضها البعض، هذا الكتاب. أما الباب وتمر باب كذا، باب الوضوء، باب إزالة النجاسة، إلى آخر ما هنالك من الأبواب. الباب هو هذا الباب، الباب في اللغة الموصل إلى الشيء. أنت بدك تصل للمسجد بتفوت منين؟ للباب. فالباب هو الذي أوصلك إلى المسجد، بدك تدخل للدار عن طريق الباب، فالباب هو الموصل إلى الشيء والطريق إلى الشيء. وكذلك هنا بدك تدخل، أنت دخلت في كتاب الطهارة، بدك تدخل في الوضوء، تدخل من باب الوضوء، كأنه باب مثل هذا الباب تدخل فيه إلى معلومات الوضوء كلها تكون منتشرة ضمن هذا الباب. طيب ثم تجد ضمن الباب الواحد أحيانا مو دائما فصل، فصلين، ثلاث فصول إلى آخره. الفصل هو الذي يفصل ضمن كل باب من الأبواب المسائل المتشابهة، كل ما قرب التشابه بين المسائل تفصل وحدها في فصل مستقل. فإذا مجموعة الفصول كلها تشكل بابا، ومجموعة الأبواب تشكل كتابا، والكتاب كله مجموعة الكتب إلى جانب بعضها البعض تشكل الفن كاملا. فهذا كتاب نظم التدريب أو نهاية التدريب الذي بين أيدينا، إنما هو مؤلف من عدة كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصوم، كتاب البيوع، كتاب الشركة، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة، إلى آخره من أبواب الفقه، من كتب الفقه المتناثرة. طيب قال كتاب الطهارة. الآن ندخل بأول كتاب من أبواب من كتب الفقه الذي يجمع أبوابا كثيرة، في أبواب كثيرة. أول هذه الأبواب باب المياه. باب المياه إنما هو باب من أبواب الكتاب الكبير الذي هو كتاب الطهارة. طيب قبل أن ندخل في أول باب من أبواب الطهارة وهو المياه، نتكلم عن الطهارة. شو هي الطهارة؟ قبل أن نبدأ لازم نعرف يعني ما نمضي إن شاء الله على كلمة، أي كلمة في كتاب الفقه من أوله إلى آخره، ما بنمر على كلمة ما نفهمها، لازم نقف عند كل كلمة، واللي في كلمة ما بيفهمها الواحد منا يكتب لي إن شاء الله أنا بشرح لكم إياها في الدرس القادم إذا شيء مر بدون فهم. كلمة الطهارة قصد استعمالها في اللغة ليش؟ قصد استعمالها هو ما يفهم من الطهارة لدى كل إنسان، الإنسان العالم ولا الأمي ولا المرأة في بيتها ولا أي إنسان، شو بيفهم من الطهارة؟ النظافة. الطهارة في اللغة هي النظافة، هي إزالة الأدناس والأرجاس، النظافة بإزالة الأدناس عن الجسم، عن البدن، عن الثوب، عن المكان الذي أنت فيه، هذا كله يسمى طهارة في اللغة. إذا الطهارة هي النظافة وإزالة الأوساخ، هذا في اللغة. نأتي للشرع. الشرع نقل كثيرا من الألفاظ وجعلها مصطلحات خاصة به، وهذا شأن كل علم من العلوم، كل علم من العلوم حتى العلوم الدنيوية، علم الطب وعلم الهندسة وعلم الصيدلة وعلم الفيزياء والكيمياء، يفعل هذا الفعل. شو بيساوي؟ بيجيب كلمة من اللغة بيغير معناها، بيساوي لها معنى آخر قريب من هذاك المعنى لكن بيعطيها معنى خاص، بصير اسمها اصطلاح. شو بصير اسمها؟ اصطلاح فقهي. نحن عرفنا أن الطهارة معناها كذا وكذا في اللغة، الآن الشرع شو عمل؟ أخذ هذه الكلمة اللي هي الطهارة من اللغة وأعطاها معنى جديدا يسمى اصطلاحا شرعيا. هذا موجود في الشرع كثير. كلمة الصلاة مثلا لو دخلنا في كتب اللغة شو منلاقي كلمة الصلاة؟ العرب قبل الإسلام كانوا بيعرفوا الصلاة اللي هي الركوع والسجود والقيام وقراءة، ما بيعرفوا الشرع كله، لكن كلمة الصلاة بيعرفوها، لكنهم يفهمون من كلمة الصلاة الدعاء، إذا واحد دعا صلى، ما يفهمون من هذه الكلمة غير ذلك. طيب اجى الشرع غيرها، مو هيك؟ الصلاة جعلها مصطلحا خاصا اللي بنعرفه، وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه تغير معنى الصلاة. لو واحد عربي بدوي من قبل الإسلام قلت له بدي صلي بيفهم عليك شيء واحد، انك بدك تدعي. أما الآن بعد أن اجى الشرع وأخذ هذه الكلمة وجعل لها مصطلحا آخر، قلت لك أنا بدي صلي تفهم علي المصطلح الشرعي الذي نقله الشرع من اللغة إلى الفقه. وكذلك الطهارة أخذها الشرع من المعنى اللغوي الذي هو النظافة وإزالة الأوساخ، ونقلها إلى مصطلح آخر هو إزالة الحدث، إزالة الحدث أو رفع الحدث وإزالة النجس وما في معناهما وصورتهما. رفع الحدث وإزالة النجس وما في معناهما وصورتهما، شو معنى هذا الكلام؟ رفع الحدث، الحدث هو أمر اعتباري يقوم في الجسد، اعتبار يعني محسي. الإنسان إذا أصيب بالجنابة أو انتقض وضوءه، نحن نفرق عن واحد طاهر ما هو جنوب، لو وقفوا اثنين أمامنا واحد جنوب وواحد ما هو جنوب نقدر نفرقهم عن بعضهم بعض؟ ما نقدر، واحد متوضي واحد مو متوضي ما نقدر نفرقهم. إذا هذا الأمر الموجود في هذا الإنسان غير المتوضي أو الجنوب أمر اعتباري، الشرع قالنا أنه هذا جنوب، الشرعي اللي عرفك انك انت في حالة جنابة او في حالة حدث اصغر، فهو امر اعتباري يقوم بالاعضاء، ولا يزول هذا الامر الاعتباري الا بالغسل بالماء او بدل الماء، هذا شو بنسميه؟ حدث. وموجب الطهارة، موجب الطهارة يلي هي الغسل او الوضوء، شو موجب الطهارة؟ وجود الحدث، وجود هذا الامر الاعتباري مع القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا الأمر الاعتبار الذي هو الحدث، إذا وجد وأردت أن تقوم إلى الصلاة وجبت عليك الطهارة. طهارة بقى إذا كان أنت محدث حدث أكبر جنابة بيكون غسل، وإذا حدث أصغر بدك تتوضأ، وكل هذا يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيلات الواسعة في كافة التفصيلات إن شاء الله. طيب، إذا تعريف الطهارة الشرعي الاصطلاحي هو رفع الحدث وإزالة النجس أو فيما أو ما في معناهما وصورتهما. رفع الحدث، قلنا شو رفع الحدث؟ الحدث هو الأمر الرمزي الاعتباري الذي اعتبره الشرع ولم نره بأعيننا ولم نلمسه بأيدينا، إنما فهمناه فهما. هذا الأمر الذي قام بأعضائي حينما أحدث، هذا الأمر إنما يرفع بالطهارة. أنا بقدر أزيله بالطهارة اللي هي الغسل أو الوضوء. رفع الحدث، هذا رفع الحدث. أو إزالة النجس، النجس جاي معنا في أمور اعتبرها الشارع نجسة غير الوسخة. الوسخ في منه نجس وفي منه طاهر مو نجس. العرق مثلا إذا عرق كتير وتضايق وطلعت ريحة العرق، هذا مو نجس، هذا طاهر، وإن كان وسخ هذا لازم تزيله أنت عرفان. لكن شرعا لو وقفت تصلي وكلك عرق ووسخ وكذا، أو كنت أنت مثلا مهنتك وسخة شوية مكان سياح ولا غيره، وقفت تصلي بهذا الوسخ اللي هو الشحم والزيت، صلاتك صحيحة ما في شيء. النجس في أمور نص عليها الشرع، تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله، نص عليها الشرع، هذه نجسة تتوقف عندها. فالطهارة هي رفع الحدث الذي ذكرته هو الأمر الاعتباري القائم بالجسد، أو إزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس في الأمور النجسة التي نص عليها الشرع، إزالتها تسمى طهارة. إزالة هذه النجاسة تسمى طهارة. إذن صار معنا الطهارة لها ركنان، رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. مثل إيش؟ مثل التيمم. التيمم في معنى رفع الحدث لكنه لا يرفع الحدث. كيف؟ يعني مثل ما أننا نحن، أنا لما لزمني وضوء انتقد وضوئي، قلنا قام في أمر اعتباري اسمه الحدث. طيب، كنت مسافر أو بحثت عن ماء فما وجدت الماء، أو كان لي عذر من الأعذار التي سوف تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله، هذا العذر منعني من استعمال الماء أو ما في ماء، بيش بلجأ لإيش؟ فلم تجدوا ماء فتيمم، بلجأ للتيمم. التيمم في التراب، والتراب طهارة، التراب طهارة. طيب، هذا التيمم هل يرفع الحدث ولا فقط بيرخص لي اني اقوم صلي مع وجود الحدث؟ هذا امر خلافي بين الفقهاء، هذا امر مختلف بين الفقهاء، انه هو نفس التراب حينما تيممت كما يتوضأ المتوضئ، رفع عن جسدي هذا الحدث الذي كان قائما به ولا لا ما يزال الحدث موجود؟ انما رخص لي ترخيصا يعني مؤقتا، قوم معلش صلي لانه في وقت الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمنين في كتاب موقوت، لازم تقوم تصلي انت. طيب ما في ماء، طيب في لك رخصة انت قوم تيمم. هذا التيمم الصحيح المعتمد انه لا يرفع الحدث لكنه في معنى رفع الحدث، لانه رخص لك ان تصلي مع وجوده، لذلك قال او ما في معناه. طبعا قلت لكم هذا موضوع خلافي، انه هل يرفع الحدث ام لا يرفع. الصحيح المعتمد انه لا يرفع الحدث، بدليل انه في احدى الغزوات كان سيدنا عمرو بن العاص هو امير الغزوة، امير السرية، فقام من النوم وهو جنب، احتلم في الليل، فقام فاراد ان يغتسل، فإذا بالليلة شديدة البرد، بردا قارسا، برد شديد ما بيحتمله سيدنا عمرو بن العاص، والماء شديد البرد، فنظر ما وجد طريقة إلا أن يتيمم، فتيمم ما كانت لسه الأحكام نازلة، الصحابة الله يرضى عنهم فقهاء بالسليقة لحسن معاشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم السريع ولتمكنهم في اللغة تمكن شديد جدا، بيفهموا القرآن قد ما نفهمه بأضعاف المرات، وعندهم صفاء في قريحتهم، يعني فهمهم أضعاف فهمنا، فرق كبير جدا. المهم هو اجتهد من عند نفسه، بس شوف اجتهاده وافق الشرع، اجتهد من عند نفسه انه انا لازم اتيمم، فتيمم ثم صلى باصحابه اماما. طاعة الامير واجبة، ما حسنوا يحكوا، ما عجبهم هالفعل هذا، انه انت جنوب وبتصلي فينا امام، ما عجبهم هذا، لكن طاعة الامير واجبة صلوا وراء خير ان شاء الله. لما رجعوا الى المدينة المنورة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله عمرو بن العاص على كذا وكذا، فناداه فقال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبر بالحادثة، بس شوف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ من هون هذه الكلمة الفقهاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أنه تيمم، إذا ما ارتفعت عنه الجنابة بالتيمم. لو كانت التيمم رفع عنه الجنابة ما قال له صليت بأصحابك وأنت جنوب، صح؟ لما قال له صليت بأصحابك وأنت جنوب معنى ذلك أن التيمم الذي تيممه لم يرفع عنه الجنابة. قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله لقد كان البرد شديدا، ولقد قرأت في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا أنفسكم، الله قالنا ولا تقتلوا أنفسكم، أنا إذا بدي أتوضأ بالماء البارد أو أغتسل بالماء البارد بكون قتلت نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، أقر على ذلك. هذا موطن استشهاد فقهاء بإيش؟ بكلمة أصليت بأصحابك وأنت جنب. لذلك الذي يريد أن يصلي يريد أن يتيمم ولا يتوضأ العذر، شو بيقول بالنية بالوضوء؟ بيقول نويت رفع الحدث الأصغر. بالغسل بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الجنابة. أما بالتيمم بيقول نويت رفع الحدث، شو بيقول؟ نويت استباحة الصلاة. ليش بيقول؟ لأنه التيمم لا يرفع الحدث، إنما يستبيح به ما كان حراما. حرام أن يقوم للصلاة وعليه جنابة أو عليه حدث أصغر، حرام، فيستبيح ذلك بالتراب وهو التيمم. إذن الطهارة هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وصورتهما، البدل الذي هو التيمم في معنى رفع الحدث، وما في صورتهما ما على صورتهما، مثل غسل الجمعة، أنت ما لو حبيت أنك تقوم تغتسل للجمعة هذا يرفع الحدث؟ ما في عليك حدث، أنت مثلا ما في عليك جنابة ومتوضي وكل شيء، لكن حبيت أنك تقوم تغتسل غسل الجمعة هذا ما بيرفع حدث، هذا مع ذلك لكنه طهارة، لأنه على صورة رفع الحدث، على صورة الغسل، غسل الجنابة. شو الفرق بالصورة والهيئة بين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة؟ في فرق؟ صورة غسل الجمعة وهيئته وشكله واركانه كلها تفترق شيء عن الجنابه، قد بعضها بده يعمم البشر والشعر بالماء، وهون كمان بده يعمم البشر والشعر بالماء، طالما الصوره نفسها فهو طهاره. اذا كل ما كان يرفع حدثا او يزيل نجسا او في معنى رفع الحدث او على صوره رفع الحدث فكل هذا طهاره، كل هذا طهاره. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الطهارة. طيب اخواننا في السيارة لانسر سد الطريق، كمان سيارة لانسر رصاصية في منتصف الطريق، اخي اللي عنده سيارة لانسر سد الطريق يمه بالله معلش. طيب قال كتاب الطهارة، نبدأ الان ب باب المياه الذي يسمى باب المياه. أولا أخواننا المياه جمع لكلمة ماء، جمع لكلمة ما تجمع على مياه، وليش يعني تخربطت بهالجمع هذا؟ كانت ماء يعني ميم وألف وهمزة، وين طارت الهمزة؟ صارت هاء وصارت مياه، من اجت الياء؟ اللي بحب اقوله عناية باللغة ينتبه شوية. اصل كلمة ماء باللغة موه، الاصل موه ميم واو وهاء، هذا الاصل. فلما بدون يجمعوا كلمة ماء رجعوها لاصله موه. طيب جمع فعل موه على وزن فعل، فعال موه، فعل فعال، وموه مياه. موه الاصل نقول مواه، لكن لما هذه الواو انفتحت وكسر ما قبلها، هي قاعدة في علم الصرف، الواو اذا انفتحت وكسر ما قبلها تقلب ياء، كانت مواه صارت مياه. فهي قصة انتقال كلمة ماء من المفرد الى الجمع، من ماء الى مياه. برد بعيدها، ماء اصلها موه، ماء اصلها موه، جمعت كما تجمع فعل على فعال فصارت ماء، عفوا موه صارت مواه. مواه هي مرحلة. المرحلة الثانية اللي بعدها الواو بعلم الصرف إذا انفتحت وكسر ما قبلها وجب قلبها ياء، مواه صارت مياه. طيب هذا باب المياه. قال فيها، قال في الباب لها مياه، لها لمن لها للطهارة، مع كتاب الطهارة لها للطهارة، لها مياه سبعة، لها مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد. هذول السبعة، هذول المياه السبعة، بعيدهم. لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد. الماء المطلق، شو معنى كلمة الماء المطلق؟ شو معنى هذه الكلمة؟ يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في تعريف الماء المطلق: ما يكفي أن يطلق في تسميته ماء. بس إذا قلت ماء وسكتت هذا الماء المطلق، وإذا حطيت بجنبها كلمة ثانية قيدتها بها يصبح الماء غير مطلق فلا يصح الوضوء فيه. هذا كله جاي بالتفصيل معنا، لكن هذا العنوان الماء المطلق انه تقول ماء وكفى بس. اما اذا قلت هذا ماء ورد، شميته ماء اسماء، قلت هذا ماء ورد، هذا ما بيصح الوضوء فيه، مو ماء مطلق. قلت هذا ماء زهر، طلعت قلت هي مية عرق سوس، كله هذا. قلت هذا ماء نجس، ما بصح الوضوء فيه. واحد توضا قدامك بشوية مي، الميات اللي نزلوا منه طلع هذا ماء مستعمر. كل كلمة تأتي بعد كلمة ماء إذا كانت تقيدها فيصبح الماء غير مطلق فلا تصح الطهارة به، فلازم يكون الماء مطلق، لازم يكون الماء مطلق. وجاي معنا بالتفصيل كيف يقيد الماء المطلق، كيف يقيد وأنواع تقييده، جاي معنا في هذا الدرس أو الدروس القادمة إن شاء الله بالتفصيل. طيب أنواع المياه، الماء المطلق هو ما في حاجة أنه نخوض بأنواعه. العنوان الذي وضعه الإمام الشافعي لكلمة ماء مطلق كافي، لكن لو أردنا أن نخوض في أنواع هذا الماء المطلق، لو أردنا أن نخوض في أنواع هذا الماء المطلق ما هي أنواعه؟ عدد الشيخ مثل ما أننا في غنى عن هذا كله، الماء ماء خلاص بكفي. لكن لو أردنا أن ندخل في أنواعه لقلنا هو سبعة أنواع. على هذا التفصيل الذي ذكره المصنف، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض. ثلاثة من السماء شو هي؟ ماء المطر والثلج والبرد. البرد معروف، برد مو هيك مسميه حب عبد العزيز. طيب، ومن الأرض أربعة شو هي؟ البحر والنهر والبئر والعين. أما ماء السماء فقال ربنا تبارك وتعالى: وينزل من السماء ماء ليطهركم. مو هيك الآية؟ مو هيك الآية؟ وينزل من السماء ماء، من السماء ماء ليطهركم به. إذن التطهير بنص القرآن الكريم نسب إلى ماء السماء. ماء السماء يصلح لعملية التطهير والطهارة كلها بنص القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى قال كذلك: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا. لذلك فقهاء الشافعية قالوا رضي الله تعالى عنهم: إن الماء قد يكون طاهرا لا ليست فيه قوة على تطهير غيره. هذا كلام كما جاي معنا إن شاء الله. وقد يكون ماء مطلقا، هو طاهر بحد ذاته ويطهر غيره، وهذا يطلق عليه اصطلاحا اسم الماء الطهور، لأن ربنا قال: وأنزلنا عليكم ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فمعنى كلمة طهور أنه هو هذا الماء طاهر بذاته وفيه قوة على تطهير غيره برفع حدثه وإزالة نجسه. فخلينا نسميه الماء الطهور. نفسه الماء المطلق هو الماء الطهور، لكن معنى كلمة ماء مطلق أنه ما في بجنب كلمة ماء شيء أبدا تقيدها، ومعنى كلمة طهور أنه هذا الماء طاهر بنفسه قادرا على تطهير غيره برفع حدثه وإزالة نجسه. طيب، وكذلك الثلج والبرد كذلك هذا من السماء، لكن قالوا الشافعية اشترطوا للثلج أن يكون مذابا أو رخوا. إذا حط الواحد على عضو من أعضائه من حرارة عضو يسيل، لأن الماء في الوضوء مطلقا دائما. الماء في الوضوء إذا ما سال على العضو ما صح، الوضوء ما صح. مو مسح بدك تمسح، بدك تغسل غسل. معنى الغسل شو معنى الغسل؟ أنه يسيل الماء. إذا لم يسل هذا الماء فليس الغسل بغسل، صار هذا مثل مسح. فالثلج ينبغي أن يكون رخوا، إذا كان وضعه على يده أو على عضو يسيل، ويسمى هذا غسلا. إذا كان يعني كان رخو شوية وسال يسمى غسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه غسلا بالحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يقول الصحابي: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، فسكت بين تكبيرة الإحرام والفاتحة سكتة لطيفة، وكان يقول فيها شيئا. السكتة طبعا نقول الله أكبر، تسكت شوي مو هيك، نقرأ دعاء الافتتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أو سبحانك اللهم وبحمدك، أي دعاء. فشو عم يقول الصحابي؟ أنه فسكت سكتة لطيفة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، وكان يقول فيها أشياء، منها: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فسمى استعمال الثلج شو يسمى؟ غسل. أنه ممكن الغسل بالماء، وممكن الغسل بالثلج، وممكن الغسل بالبرد، لكن مثل ما قلنا أنه حتى يتحقق الغسل ينبغي أن يسيل على العضو، لازم يسيل على العضو. وكذلك قال في البيت لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر مر معنا في درس الحديث. شو الحديث اللي مر معنا يوم الأربعاء؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا دليل قاطع لأن الحديث صحيح جاء بطرق كثيرة مختلفة عن أكثر من صحابي، فهذا لا يناقش هذا الأمر. متمنى لكم ما أحد خالف من العلماء المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، جمهور الفقهاء وجلهم على ذلك أن ماء البحر ما في إشكال أبدا أبدا، إلا قولا ضعيفا حتى إنه ضعيف في نسبته كذلك إلى سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، أنه الوضوء بماء البحر لا يصح، لا يتوضأ به ولا ترفع به جنابه. قال لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تحت هذا البحر نارا وإن تحت النار بحرا. قلنا لكم هذا الكلام حديث ضعيف شديد الضعف، لا يؤخذ به ولا يعمل به، وأصلا نسبته إلى سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عمر نسبة ضعيفة، لذلك لا يلتفت إليه، ونبقى مع شبه الإجماع من الفقهاء على أن ماء البحر لا إشكال عليه أبدا، وهو الطهور ماءه الحل ميتته خلاص. والماء من بحر وبئر ونهر، وكذلك البئر في يعني أدلة على الطهارة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد كذلك هذا الحديث في كثير من كتب الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن أبا سعيد الخدري رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، يتوضأ من بئر بضاعة. هذا البئر راح الآن في التوسعة اللي صارت، كان بئر أعرفه أنا خارج الحرم المدني إلى جهة الشمال قرابة 300 متر أو 400 متر تقريبا، كان بيت عربي كبير وبوسطه في بئر بضاعة. فهذا كان من قديم، يعني رأيته من حوالي 25 سنة، كان البئر شغال وفي ماء يشرب منه وتسقى منه حدائق البيت، بيت عربي كثير يعني. فهذا البئر اسمه بئر بضاعة، فسيدنا أبو سعيد الخدري رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا البئر. هو ما في إشكال على الوضوء من البئر، لكن هذا البئر بالذات كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم في منحدر، يعني حوالي الأرض عالية ومنحدرة إلى جهة البئر والبئر في الأسفل. طيب، وهذا العلو ثم الانحدار إلى البئر منطقة كبيرة كانت تتجمع فيها الأوساخ والقاذورات والزبالة ومن هون ومن هون وكذا. طيب، هذه إذا نزل شيء من المياه أو السيول ترشح إلى البئر، الوسخ هذا بيرشح للبير، وساق ونتان وغيره. فقال يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما فيها من النتن، انه هل وسخ هذا وزبالة عم ترشح فقال شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا هذا يأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله، أن الماء هذا المقصود بهذا الحديث الماء الكثير، له قدر معين يأتي معنا بتفصيلاته إن شاء الله، الماء الكثير يعني. قال له إن الماء طهور لا ينجسه شيء. شو معنى طهور؟ أنه طاهر بنفسه ويقدر على نقل الطهارة إلى غيره، فيرفع الحدث ويزول النجس. فما أبه بكلام أبي سعيد، لا لأنه علل كلامه بالوسخ الموجود، ولا لأنه بئر من المياه التي يشرع فيها الوضوء قطعا، وهذا دليل قاطع لأن الحديث صحيح وارد في عدد من كتب الحديث وعلى لسان أكثر من صحابي. عدد من الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة، ما في كلام في هذا أبدا. طيب، قال كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد. انتهينا من هذاك التفصيل اللي ذكره وهو أنواع الماء المطلق. الآن بده يساوي لنا تقسيم جديد. التقسيم الأول لا فائدة فيه من حيث الطهارة، كله مثل بعض البعض. فضأت أنت من البحر، من المطر، من الثلج، من البرد، من العين، من النهر، كله مثل بعض البعض، ما تفرق ابدا، انما هو لمجرد التعداد والاستفاده من الادله الشرعيه الوارده في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي طهارته من هذه الانواع. الان التعداد الجديد الذي سيذكره هذا يحتاج الى انتباه، لانه في بعض هذه الانواع لا يصح الوضوء فيها، وفي بعضها يكره الوضوء فيها، وفي بعضها يصح الوضوء بلا حرج. لذلك هذا التقسيم الجديد مهم أكثر من التقسيم الأول. قال: ثم المياه أربع أيضا تعد، يعني تعد كذلك أقساما أربعة غير الأقسام السبعة التي ذكرها، تقسيم جديد. ثم المياه أربع أيضا تعد، إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، هذا النوع الأول، طاهر هو طاهر في حد ذاته ومطهر لغيره. شو اعتمدنا نسميه هذا؟ طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره نسميه ماء طهورا. طيب، هذا القسم الأول، إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، بده يكون ما في كراهة، جاي معنى الكراهة، الذي ليس بمكروه، ما في نصوص ولا في كلام للفقهاء في كراهته، هذا يسمى الماء المطلق ويسمى الماء الطهور، وهذا لا إشكال على الوضوء فيه أبدا، فهو الأنواع السبعة التي مرت، الأنواع السبعة التي مرت هي الماء الطهور بذاته. طيب، هذا أول قسم وأهم الأقسام على الإطلاق. القسم الثاني، أو طاهرا مطهرا، أو طاهرا مطهرا، لكنه في استدراج، طاهر مطهر، حبيت توضى منه توضى منه، طاهرا مطهرا، لكنه، أي لكن شو بيسموها باللغة، حرف استدراج، عرفت كيف؟ بقول لك يعني أحب زيدا لصفاته وأخلاقه وكذا وكذا، لكنه غضوب بإطلاق له، أنا بحبه لصفاته كريم وأخلاقه طيبة ومتواضع وكذا، لكنه، هذا بسموه استدراك، يعني ها بضرب فراموه بدأ إلى بينبه التنبيه أنا، لكنه غضوب مثلا. طيب، هون كمان عم يقول لك أو طاهرا مطهر، لكنه إيش؟ مشمس بقطر حر يكره. عند الشافعية أن الماء المشمس إذا توفرت فيه بعض الصفات فإنه يكره الوضوء فيه ولا يحرم، يكره كراه، وذلك بأن يكون مشمسا، يعني متعرضا للشمس حتى يسخن بصير حرارته عالية، وأن يكون ذلك بالمناطق الحارة في البلاد الحارة، يعني حقيقة ما تسخن الماء، ما بيسخن بالشمس الا في المناطق الحاره، ببلادنا قد ما حطيته بالشمس تفتح الحنفيه بتحط ايدك تحتمله، في بلاد اخرى اذا بتفتح الحنفيه بتلط ايدك ما بتحسن تصبر عليها ابدا ولا لحظه من شده حرارتها تحت اشعه الشمس. طيب، شرطه اذا ان يكون اولا مسخنا بالشمس، ثانيا في المناطق الحاره، ثالثا في إناء منطبع. فقصدهم بالإناء المنطبع هو المعدن الذي طرق حتى صفح، المعدن الذي صفح بالتطريق بالضرب كما كان يصنعوا أدوات النحاس، يساووا طناجر منها، يساووا أدوات أشكال ألوان بالطرع والضرب، فهذا يسمى طبعا وتطبيعا. فالإناء المنطبع إذا وجد فيه الماء، وشرط أن يكون من غير الذهب والفضة، الذهب والفضة ما بيكون مكروه، بيكون مكروه، بيكون حرام استعمال الذهب، أما إذا سخن به ونقل إلى وعاء آخر فلا يكره. المهم أنه إذا توفر في هذا الشرط إناء منطبع، فطر حار، تسخين إلى درجة حرارة عالية، عند الشافعية هذا يكره استعماله ولا يحرم كراهة التنزيه. أما عند الجمهور من الحنابلة والأحناف والمالكية وباقي أو جمهور الفقهاء فليس فيه بأس أبدا، ما في إشكال نهائيا، لا كراهة ولا حرمة ولا شيء أبدا. حجة الشافعية في ذلك، في حديث أن السيدة عائشة سخنت الماء في الشمس ثم توضأت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء لا تفعلي ذلك فإنه يورث البرص. هذا الحديث حفاظ الحديث قالوا فيه إنه ضعيف بل شديد الضعف، وبعض الحفاظ قال إنه موضوع، قالوا أصل، في حفاظ قالوا هيك وحفاظ قالوا هيك. فالحديث إذن ضعيف لا يصلح للعمل به، ما يصلح لأخذ حكم منه. في حديث آخر موقوف، شو معنى الحديث الموقوف؟ هو الذي رفع سنده إلى الصحابي فقط، فهو من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا مرفوع، إذا قلنا هذا الحديث مرفوع، فهو مرفوع لمين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا موقوف، موقوف على مين؟ على الصحابة، من كلام الصحابة، من عنده عم يحكي هو. في تفصيلات أخرى حول الحديث موقوف مو وقتها هلا، إن شاء الله بتأتي معنا في كتاب الحديث. إذا أجينا على حديث موقوف مش راح يكون أكثر من هيك، حول أنواع الحديث الموقوف شلون بيكون. أما الآن هذا اللي بيهمنا، أن هذا الحديث موقوف، يعني إنه من كلام سيدنا عمر بن الخطاب، نهى عن استعمال الماء المشمس في القطر الحار في الأواني المنطبعة. وأيضا هذا النقل عن سيدنا عمر بن الخطاب نقل ضعيف، نقل ضعيف، وما في أحاديث أخرى. لكن في كلام للإمام الشافعي، طبعا الإمام الشافعي حجة ومذهبه مدون ويحتج بكلامه لا شك، له كلمة يقول: لا أكره الماء المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، إلا أن يكون من جهة الطب. شو اللي خلى الإمام الشافعي يحكي هذه الكلمة؟ إن هذا الحديث قال لها، شو قال للسيدة عائشة؟ فإنه يورث البرص. الإمام الشافعي طبعا مو عاجبه سند الحديث، حديث ضعيف أو شديد ضعف، لأن بعض الحفاظ قال الموضوع، وسمع أن بعض الأطباء في زمنه يقول إنه يورث البرص، فتحفظ الإمام الشافعي في هذا، فقال: لا أكره المشمس إلا أن يكون، يعني إلا أن يكون كراهته مو من جهة الشرع ولا بأدلة الشرع، وإنما من جهة الطب، إلا أن يكون من جهة الطب. هذا نص الإمام الشافعي. ومع ذلك الشافعي قالوا بأنه مكروه، لكن والله أعلم أن الصحيح الذي يطمئن إليه رأي الجمهور، رأي جمهور الفقهاء، باقي المذاهب وجمهور الفقهاء، بأن الماء المشمس ليس فيه حرج، لأن الأدلة الشرعية غير كافية، الأدلة الشرعية لجعل هذا الماء مكروها غير كافية، فيبقى هذا الماء يعني جائز استعمال بلا حرج. نعم. الشيخ هون ما أتى كل أنواع الماء المكروه، إنما جاء بالمشمس فقط لأنه عند الشافعية مكروه، الشيخ شافعي، فما جاب إلا هذا النوع. في نوعين آخرين من المياه، في من قال بكراهة الماء، وإن كان الجمهور لا يقول بكراهة شيء من الماء، جمهور الفقهاء لا يقول بكراهة شيء من الماء، لكن في بعض الفقهاء يقول: تكره الطهارة بماء زمزم. الجمهور يقول ما في شيء، تغتسل تتوضا من ماء زمزم، تفعل ما تشاء وتزيل النجاسه، ما في شيء ابدا ابدا، هذا راي جمهور الفقهاء. لكن في بعض الفقهاء قالوا مكروه، واحتجوا لذلك بكلام لسيدنا العباس بن عبد المطلب. سيدنا العباس قال وهو واقف عند ماء زمزم، عند بئر زمزم، قال، بس قبل ما اقول شو قال بدي أقول ليش قال هذا القول، لأنه كان رضي الله تعالى عن سيد بني هاشم، وبنو هاشم كانوا مسؤولين عن السقيا، سقيا الحج، هن اللي بيسقوا الحجاج، هن المسؤولين عن سقاية الحاج كله في مكة ومنى وعرفات، ينقلون زمزم إلى هذه المناطق ويسقون الحجاج، هن المسؤولين عن هذه المهمة في الجاهلية وفي الإسلام. فكان واقف عند ماء زمزم فقال: لا أحله لمغتسل وهو لشاربه حل وبل. ماء زمزم: لا أحله لمغتسل وهو لشاربه حل وبل. حل يعني حلال، اللي بده يشربه بيشربه حلال، وبل يعني شفاء، يبل من مرضه، إذا مريض يبل من مرضه يعني يشفى. فشو قال سيدنا العباس؟ لا أحله لمغتسل وهو لشاربه حل وبل. شو حل وبل؟ يعني حلال وشفاء. هذا الكلام كلام جميل، لكن الجمهور ناقشوه فقالوا: أولا العباس مقبول كلامه على العين والرأس إذا كان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من عنده؟ ما البشر كله مثل بعضهم البعض، المشرع هو الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، غيره ما في تشريع. فمعنى ذلك أنه قولوا لا أحله لمغتسل مو قصده أنه حلال وحرام ومكروه، ما عم يعطي حكم شرعي هو، لكنه لما كان مسؤولا عن سقي الحجاج ووجد الزحام شديدا وأن من يغتسل فيه يضيق على غيره في الماء ويضيق على غيره في المكان، فقال لا أحله لمغتسل. يعني بعده عنا يا أخي لا تغسل، ولا مو وقته الآن، في ناس بدها تشرب، فإذا كان تعارض من يريد أن يشرب ومن يريد أن يغتسل، مين يفضل؟ شارب. لذلك قال لا أحله لمغتسل، مو قصده لا أحله يعني أنا عم بعطي حكم شرعي أنه هذا حرام أو مكروه، لا، هذا رأي الجمهور. ثم الجمهور يرى كذلك أمرا آخر، أن سند هذا الكلام إلى سيدنا العباس سند ضعيف مو صحيح، لا يرقى إلى الصحة. ففي مشكلتين: مشكلة الضعف بالسند إلى العباس، ومشكلة أن هذا الكلام محمول على أنه لا يحله للزحام، ما لا يحله للشرع، الشرع ما فيش. يقال أن هذا الكلام ليس من كلام العباس، إنما هو من كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل العباس من كان مسؤول عن سقي الحجاج في الجاهلية؟ عبد المطلب، هو سيد قريش كلها. فينسب هذا الكلام كله لا أحله لمغتسل وهو لشاربه حل وبل، هذا من كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أبو العباس منسوب إليه وليس للعباس. فهذا ينفي عن كون زمزم فيها شيء من الكراهة، فلا كراهة في الوضوء ولا في الغسل ولا في إزالة النجاسة في زمزم عند الجمهور وجل الفقهاء، وما خالف في ذلك إلا القليل النادر، وليس في المذاهب الأربعة شيء من ذلك أبدا، مذاهب الأربعة على الحل الكامل. قبل أن أختتم المكروهات، في نوع من الماء مكروه كذلك ويرجحه كثير من الشافعية، وهو ما ورد في الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قفلوا راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة المنورة بغزوة تبوك، نزلوا بالحجر من أرض ثمود على الطريق في منطقة اسمها الحجر، هذه الحجر هي أرض ثمود، وثمود معلومكم في القرآن الكريم أن قوم النبي سيدنا صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أهلكهم الله في هذا المكان لما عقروا الناقة، لما عقروا الناقة أهلكهم الله وأنزل فيهم البلاء والسخط في هذا المكان أرض الحجر التي هي أرض ثمود. فقال لما هذا في البخاري ومسلم، لما نزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين عودتهم من تبوك بالحجر من أرض ثمود، استقوا من آبارها، استقوا من آبارها وعجنوا العجين. فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أمرهم بأن يريقوا الماء، الماء اللي استقوه يريقوه، وأن يطعموا العجينة للإبل وأن يعلفوا العجينة للإبل. شو عجلوا عجين بهذا الماء ما يأكلوا العجين إنما يعلفوه لإبلهم. وأمرهم بعد ذلك أن يستقوا من البئر التي وردت عليها الناقة. في بئر واحدة التي كانت تشرب منها الناقة وعقروها عند هذه البئر، أمرهم أن يستقوا من هذه البئر وحدها ولا يستقوا من بقية آبار الحجر. فيقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر طبعا ما بهم المسلمين في أقطار الأرض، ما لنا علاقة بهذات الماء، لكن لو قدر لواحد منا أن يكون في تلك الأرض فهل يتوضأ أو يتطهر باغتسال أو بوضوء أو بإزالة نجس من آبار تلك المنطقة؟ قال لا. اختلف الفقهاء بين الكراهة والتحريم، منهم من قال إنه مكروه أن يتوضأ من آبار الحجر، ومنهم من قال يحرم أن يتوضأ من آبار الحجر. هذا طبعا مبحث خاص وليس لعموم المسلمين في أقطار الأرض، لكن من جملة المياه المكروهة التي أحببت أن أوقفكم عليها حتى نستقصي موضوع الماء المكروه. أهم شيء في الماء المكروه، أهم شيء الماء المشمس في أرض حارة في إناء منطبع، كما قلنا رأي الشافعية أنه يكره التطهر به، ورأي الجمهور أنه لا مانع من ذلك، والراجح والله تعالى أعلم أن رأي الجمهور هو الأصح لضعف أدلة كراهة الماء المشمس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.